الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. أحدها تغييب الحشفة وهو رأس الذكر، تغييب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا أي خالصا، هذا الشرط الأول من شروط وجوب الحد في الزنا. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، أن لا يكون له شبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. هناك أمة مملوكة مشتركة بين ثلاثة أربعة، فلا يحد لأنها شبهة، يعني له شبهة أنه له جزء من الملك أو لولده، أو تكون الأمة مملوكة لولده، فشبهة أن مال الولد هو مال الأب، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا أي غصبت. فهذه شبهات، إذا وقع شيء من هذه الشبهات فلا يحد ولكن يؤدب. الشرط الثالث ثبوت الزنا والعياذ بالله، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات، أن يقر على نفسه أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بالزنا بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم، أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء، دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت، يمكن أن تقبلت المرأة أو غمزت، أي غمزت جسدها أو نظرت بعيني. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها لا يكني. قال: نعم. فلا بد التصريح بالزنا، يقر بالزنا تصريحا. رواه البخاري رحمه الله، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أنكتها. قال: نعم، يعني صريحا، لفظ صريح، اعتراف بلفظ صريح. قوله ولا ينزع عن إقراره، أي ولا يرجع عن إقراره، دليله حديث جابر رضي الله عنه في قصة ماعز، وفيه فوجد مس الحجارة عندما رجم، وجد مس الحجارة، قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعنا أخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به، يعني ليتثبت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ترك حد فلا، لأنه قر أربع مرات. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله، وفي سياق آخر لأبي داود رحمه الله: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. قوله يصفونه أربع شهود يصفون وقوع الزنا، وبه قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فلا بد من أربعة شهود لإثبات الزنا. وروى البيهقي رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه في قصة اليهوديين، وفيه فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، لابد شهادة صريحة، فأمر عليه السلام برجمها. لما شهد أربعة شهود وأنها كانت محصنة أي متزوجة من قبل، فأمر برجمها. وبهذا قال الثلاث رحمهم الله. فائدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، عمر يخطب رضي الله عنه، ويقول: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذا كان الزاني قد تزوج ودخل بزوجته ثم ثبت أنه زنى وشهد عليه أربع شهود أو أقر أربع مرات، قال عمر رضي الله عنه: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، رواه الجماعة إلا النسائي. إذا حبلت المرأة ولم تخبر بأنها مغصوبة أو أنها نائمة، لم تبين شبهة، فيقام عليها الحد. اللهم احفظنا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، إن لم تكن أمه، لم تحد بمجرد ذلك. قال: وآية الرجم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه هي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية كانت تتلى ثم نسخ الله تلاوتها وبقي حكمها. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن آية الرجم كانت في سورة الأحزاب، ثم نسخ الله تلاوتها وأبقى حكمها. فائدة: يشترط في شهود الزنا سبع شروط. يشترط في شهود الزنا سبع شروط: الأول أن يكونوا أربعة شهود. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا، شروط الزنا رجالا. الثالث أن يكونوا عدولا، يعني شهود مستقيمون محافظون على الواجبات. الرابع أن يكونوا مسلمين. الخامس أن يصفوا الزنا بالزمان والمكان، أن يصفوا وقوع الزنا في زمان كذا وفي مكان كذا. السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. الشرط السابع أن يكونوا مبصرين، لا يكونوا عمي، الأعمى ما رأى شيء كبشر، لابد أن يكون مبصر ليس بأعمى. هذه السبع شروط يشترط في شهود الزنا، هذه السبع شروط. قوله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، ليس لها زوج ولا أنها أمم لها سيد، لم تحد إذا حملت لمجرد ذلك. قال: وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله: لأن الحد يدرى بالشبهة، يعني إذا ادعت أنها كانت نائمة ما تدري، أو أنها مغصوبة مكرهة، فإذا ذكرت شبهة يدفع عنها الحد، وأما إذا اعترفت فيقام عليها الحد. قال: وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله: لأن الحد يدرى أي يدفع بالشبهة، من ذلك حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. إذا وجد شبهة فيدفع الحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ادرأوا الحدود بالشبهات. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفع. وعن أحمد رحمه الله: تحد وفاقا لمالك. إذا وجدت امرأة حامل ليس لها زوج ولا سيد وأقرت يقام عليها حد، وأما إذا زعمت شبهة فالشبهة يدفع بها الحد. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأهلنا من السوء والمسلمين والمسلمات. دليل ذلك أنه قول علي وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختار الشيخ تقي الدين أنها تحد إن لم تدعي شبهة، يقام على الحد إلا إذا ذكرت شبهة فيدفع الحد بالشبهات. وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، اسم كتاب: وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم معه برجم المرأة التي ظن بها حمل ولا زوج لها ولا سيد، وذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله بأصح قوليه اعتمادا على القرين الظاهرة، والقول بأنها لا تحد هو قول جمهور العلماء، يعني إذا ذكرت شبهة، ورجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولأولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. والزنا جريمة قبيحة إذا انتشرت عم البلاء والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من المعاصي. باب حد القذف: إذا رمى إنسان إنسانا بالزنا، إذا قذف المكلف أي البالغ العاقل محصنا، قذف رجلا محصنا أي مزوج، جلد 80 جلدة. هذا الذي رمى المسلم ولم يثبت البينة يجلد 80 جلدة إلا إذا أثبت 4 شهود على قوله، فإذا لم يثبت 4 شهود يجلد 80 جلدة. شروط الإحصان الذي يجب بها الحد 5: العقل أن يكون عاقلا، والحرية أن يكون حرا لا عبدا، والإسلام أن يكون مسلما لا كافرا، والعفة عن الزنا أن يكون بعيدا عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله، أن يكون هذا الذي رمي بالزنا كبيرا، يعني وهو ابن 10 وبنت 9، ابن 10 سنين يجامع يصح منه الجماع، وبنت 9 تحمل ويثبت عليها الحد. قوله 80 جلدة لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. فيجب على المسلم أن يتقي الله ولا يرمي أحدا بلا بينة، ومن رمى مسلما بالزنا ولم يحضر 4 شهود يجلد 80 جلدة. دم المسلم حرام، ومال المسلم حرام، وعرض المسلم حرام، لا ترميه بالزنا وأنت ليس عندك بينة. وإن كان عبدا وإن كان هذا القاذف عبدا جلد 40، نصف ما يجلد به الحر. ما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والخلفاء وهلم جرى، أي وقس على ذلك، ما رأيت أحدا منهم جلد عبدا في فرية أكثر من 40. إذا كان القاذف عبد يجلد 40 جلدة إذا لم يحضر البينة. قال: إذا قذف المكلف محسنا جلد 80 جلدة، إن كان حرا وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه، إذا كان عبد عتق ولكن بعض أسياده اعتق وبعضهم أبقى الملكية وصار بعضه حر وبعضه عبد، فيقام عليه حد بحسابه. وقذف غير المحسن يوجب التعذير، وأما إذا قذف غير المحسن غير المتزوج فيجب يعذر هذا الذي قذف، وهو حق للمقذوف. الحد حق للمحذوف للمقذوف. المحسن هنا هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم، يعني إذا كان ذميا يهودي أو نصراني دفع الجزية، الذي يجامع مثله، يعني ابن عشر أو بنت تسع، ولا يشترط بلوغه. قوله: وهو حق للمقذوف، فلا يقام إلا بطلبه. المقذوف إذا طلب إقامة الحد على من قذفه يقام عليه حد. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ويشترط لإقامة الحد بعد تمام القذف 3 شروط: مطالبة المقذوف، المقذوف إذا طلب إقامة الحد على القاذف، واستدامة الطلب إلى إقامته بأن لا يعفو وأن لا يأتي القاذف ببين، القاذف لا يحضر بين. ورجح ابن حزم رحمه الله أن القذف من حقوق الله فلا يجوز أن يعفو عنه. وقوله: الملتزم، الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم، هذه اللفظة غير موجودة في المقنع، وإنما هي من زيادات الماتن أي صاحب المتن، ولعل المصنف ذكرها تبعا لبعض الأصحاب لأنه يتنافى مع قوله المسلم، وإنما محلها كتاب الحدود وقد ذكرها فيه. والملتزم هو المسلم أو الكافر الذي بخلاف أو الكافر الذمي اليهودي أو النصراني الذي دفع الجزية بخلاف الحربي، الحربي كافر وليس بينه وبين المسلمين ذمة، صريح القذف، الألفاظ الصريحة في القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه، هذه ألفاظ صريحة. وكنايته كناية القذف: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت قرونا ونحوه، هذه كلها كنايات للزنا. وإن فسره بغير القذف، يعني إذا قال أنا ما أردت الرمي بالزنا قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر، أي يؤدب هذا الذي قذف الجماعة. ويسقط حد القذف بالعفو، المقذوف إذا سامح يسقط الحد، ولا يستوفى بدون الطلب، بدون طلب المقذوف. قوله: وصريح القذف، الصريح هو ما لا يحتمل غيره، يعني كلفظ الصريح لا يحتمل غيره، والكناية تحتمل غيرها. قوله: إن فسره بغير القذف قبل، أي مع يمينه كما في الإقناع، ووجب تعذيره، وهذا خاص بألفاظ الكناية، دون الصريح فلا يقبل. تفسيره الذي يقبل كما لو نوى القحبة أنها مستعدة للزنا، ما نوى أنها زانية ولكن قال أنا أريد أنها مستعدة، ونوى الفجور مخالفة الزوج قال أنا قلت فاجرة يعني مخالفة للزوج، لا ما أردت أنها زانية، ونوى بالخبيثة خبيثة النية ونحو ذلك كخبيثة الطبع، فيقبل ذلك حيث وجد الاحتمال. تنبيه على قوله وإن قذف أهل بلد هل تشترط المطالبة منهم؟ المذهب لا تشترط، لأن تعزيره للدفع عن أعراض المسلمين، والذين لا يتصور الزنا منهم أهل البلد الكبير والجماعة الكثيرون. قوله ويسقط حد القذف بالعفو، وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة لا يسقط، وهذا منه بناء على أنه حق لله، حد القذف حق من حقوق الله، والأولون قالوا أنه حق للمقذوف، ومن يقول أن الحد للمقذوف فيقول إذا عفا يسقط، ومن قال أنه حق لله وإن عفا لا يترك، وهذا منه بناء على أنه حق لله الذي قال أنه لا يقبل العفو. وتوسط مالك رحمه الله فقال إن بلغ الإمام، إذا بلغ هذا الأمر إلى الإمام لم يجوز يعني العفو، وإلا قبل أن يصل إلى الإمام جاز العفو. دليلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، رواه أبو داود والنسائي والحاكم ورمز له السيوطي بالصحة رحمهم الله. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، لا يقذف مسلما ولا يؤذي إخوانه بالباطل. اللهم احفظنا يا رب العالمين من كل ما تكره وتعبى. وقوله صلى الله عليه وسلم من عفا مسلم، من عفا مسلم عن مظلمة ما عفا مسلم عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. إذا ظلمك ظالم وعفوت الله يعزك، أو كما جاء عنه عليه السلام. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أجاز عفو المقذوف في الزنا، فإذا القذف والقصاص في النفس وما دونها والجنايات على الأبدان والأموال من حقوق الآدميين، هذه الحقوق من حقوق الآدميين، القذف والقصاص في النفس وما دونها والجنايات على الأبدان والأموال من حقوق الآدميين، والحد في الزنا والسرقة وشرب الخمر، والحد في المحاربة والردة وجحد العارية، والحد في اللواط من حقوق الله تعالى. اشترط لوجوب الحد على القاذف 4 شروط: أن يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا، وتقدم من الشروط 3 ومجموعها 7: اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب حد المسكر أي شرب الخمر، الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها. 10 لعنوا بسبب الخمر، لأن الخمر أم الخبائث، الإنسان إذا سكر ارتكب جميع الجرائم والعياذ بالله، والمخدرات أقبح وأشنع، فيجب على المسلم أن يحذر كل ذلك ويتقي الله جل جلاله. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح اسم كتاب: واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، الخمر حرام القليل منه والكثير، وفيها الحد، وكذلك اتفقوا على أنها نجسة، الخمر نجسة، وأجمعوا على أن من استحلها كفر، الذي يقول الخمر حلال كافر. قلت وهذا شأن كل محرم إذا كان تحريمه إجماعا، من استحله قد كفر، وهذا من أعظم ما يكون خطرا على المسلم. وقال عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني أن السارق والسكران ينفع عنه الإيمان الكامل، نقص إيمانه بهذه المعصية. نسأل الله العافية. كل شراب أسكر كثيره وقليله حرام، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، ما زال هو مسكر فالقليل منه حرام، وهو خمر من أي شيء. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الخمر. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأخرج مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ثم ساق حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وأخرج أبو داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والأحاديث في ذلك بلغت رتبة التواتر. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر ما حرم الله. قوله: فقليله حرام، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله خلفا وسلفا، والأدلة على ذلك شهيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان رحمه الله. وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. لا يباح شرب الخمر للذة ولا للتداوي ولا للعطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غصة إذا كان يأكل واللقمة غصت في حلقه ولم يجد ماء ولا شراب، هذا عند خوف الموت. إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. فإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحري مع الحرية إذا كان حرا. قوله: من أي شيء كان، الخمر حرام من أي شيء كان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل، كل ما يغطي العقل وهو خمر من أي شيء كان. متفق عليه. قوله: ولا لتداوي، لا يجوز شرب الخمر على أنه دواء، لا يجوز، أي فيحرم ذلك، وهو قول الأئمة الثلاثة. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود رحمهم الله من حديث طارق بن سويد الجعفي أنه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. الخمر ليست بدواء ولكنها داء، توقع في الجرائم. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليك، الشيء الحرام ليس فيه شفاء. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليك، أخرجه أحمد والبيهقي وابن حبان وصححه رحمهم الله. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية، إذا كان حرا 80 جلدة، وإذا كان عبدا 40. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولا يجوز التداوي بالخمر ولا غيرها من المحرمات، الشيء الحرام ليس به شفاء. قوله: إلا لدفع لقمة غص بها، يعني كان يأكل ولقمة غصت في حلقه ولم يجد ماء ولم يجد إلا الخمر، فهذا خاف الموت فأبيح له لدفع ذلك. وأما إذا شربه وعنده ماء أو عنده شراب آخر هذا يقوم على الحد لأنه عاص، لعموم قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لهذا القول قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: لا يسيغها بالخمر على كل حال. وقال مالك والشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله: ما معناه الخمر تزيد العطش عطشا، تزيد العطش عطشا. قوله: 80 جلدة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال الإمام الشافعي: حده 40 جلدة. دليلنا ما روى مالك والبيهقي والدار قطني رحمهم الله عن علي رضوان الله عليه في شارب الخمر، قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هلا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. يعني بهذا جعلوا حد السكر 80، لأن السكر يؤدي إلى الافتراء والقذف والباطل. وجاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أنه قال لعثمان رضي الله عنه: قد أكثر الناس في الوليد، أي تكلموا في الوليد أنه يشرب الخمر، فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا رضي الله عنه فأمره أن يجلده فجلده 80. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلهذا كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. 40 مع الرق إذا كان مملوك عبد مملوك، 40 يجلد 40 جلدة، لأن الرقيق حده في الزنا نصف حد الخمر. فكذا هنا قال تعالى في شأن الإماء المملوكات: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة المملوكة نصف، يعني 50 جلدة ولا ترجم. وقد احتج مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن شهاب رحمه الله أنه سئل عن حد العبد في الخمر، قال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جلدوا عبدهم نصف الحد في الخمر. وهذا هو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لا عند الشافعي رحمه الله، فعلى التنصيف يكون حد الرقيق 20 جلدة. وقال عليه السلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، والخمر والمعازف آلات الغنى. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يوجد في هذه الأمة أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير، لأنه محرم على الرجال، والخمر والمعازف آلات الغنى. فهذا يدل على أن هذا كله حرام، فيجب على المسلمين أن يجتنبوا. رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وتحريم الخمر من محاسن الدين الإسلامي لما ينشأ عنه من المفاسد والأضرار على القلب والبدن والأخلاق والمروءة. ولذا كان الخمر شربه مستبشعا حتى في الجاهلية. وقال عليه السلام: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم، ويظهر الزنا وتشرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة أيمهن رجل واحد، يعني الذي يقوم بشؤونهن ويحوطهن رجل واحد، لكثرة النساء وقلة الرجال، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة قيمهن رجل واحد الذي يقوم بشؤونهن رجل واحد. رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. فعلينا أن نتقي الله ونجتنب الخمر ونجتنب الحرير ونجتنب المعازف آلات الأغاني. والغنى ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقر. وقد أجمع الأطباء من العرب والأوروبيين على مضرته، أي على مضرة الخمر على البنية، أي بنية الإنسان، على البنية الإنسانية. وقد نقل الجرجاوي رحمه الله في كتابه حكمة التشريع أقوال الأطباء من العرب والأوروبيين في الخمر ومضارها، ثم قال: هي أم الخبائث وأس المصائب والنقائص، ضررها يتناول الروح والجسد والمال والولد والعرض والشرف، فكم خربت دورا وأذهبت عقارا وأقامت فتنا وأثارت محنا وولدت إحنا، أي عداوات، ونقلت العقل من حلة التفكير والتدبير والحكمة والرشاد إلى الجنون والبغي والفساد. وكم أحدثت من عداوة وبغضاء بين الأخ وأخيه، والابن وأبي وأبيه، وكم فرقت الأصدقاء وشتتت شمل الأخلاء، أي الأصحاب. فالخمر أم الخبائث، يشربها الصهلوك، يعني الفقير، فيخيل له أنه الخليفة على عرش الفقير، يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر يرى أنه ملك. هكذا الشيطان ينفخ دماغه، أعوذ بالله. يشربها الصهلوك، أي القريب الفقير، فيخيل له أنه الخليفة على العرش، والجبان الخواف، فيرى نفسه فارس بني عبس والغبي قليل العقل، فيقول: أنا إياس في الذكاء وأرسطو في الحكمة والجاهل. فينادي: أنا حبر الأمة. فلا كنت يا عقار، وشلت يمينك أيها القمار، وسحقا لكم أيها الأشرار. ثم قال الجرجاوي رحمه الله في عناوين هذا الباب: حكمة تحريم الخمر. ثم قال: تأثير الكحول على شارب الخمر. ثم في عنوان آخر: تأثير الكحول على الدورة الدموية. ثم في آخر: شركات التأمين وشارب الخمر. ثم قال: إحصاء عدد موتى شارب الخمر. ثم قال: الخمر سبب في ضعف صحة شاربها. وساق في كل عنوان ما يناسبه. ثم قال: شرب الخمر والبلاد الحارة. ثم ختم هذه العناوين في قوله: شرب الخمر سبب في السجن، كلام الجرجاوي، فليعاود في الجزء الثاني صفحة 269. أما الدخان الذي عمت به البلوى وكان حدوثه في القرن العاشر الهجري، فحرمه العلماء لأمور: أنه مخدر، الدخان مخدر. وفي سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فالدخان مفتر وهو محرم. ثانيا أنه من المسكرات، فالبعض من الذين يستعملونه ويمارسون استعماله إذا شربه الشخص برهة من الزمن ثم تركه أياما ثم عاود شربه، فالبعض من الناس يسكر حينئذ ويذهب عقله ويفقد شعوره. تواترت بذلك أخبار الثقات المشاهدين لبعض أحواله من ذكور من ذكروا من شراب الدخان. فالدخان محرم لأنه يفتر، ولأنه تبذير وإشراف، ولأنه مضر، ولأنه خبيث. فيجب على المسلم أن يتقي الله ويحذر المحرمات، إنه مضر بالبدن بلا فائدة، وضرره على البدن لا ينكره منكر، حتى من كان يتعاطى شربه يعترف بذلك. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أنه مضر بالقلب وبالدورة الدموية وبالصدر وبجميع أجزاء البدن، وأنه مورث للسعال، وسببه سده لأفواه العروق وتضييقه مجاري الدم. وأيضا قد أثبت الطب الحديث أن مرض السل وكذا السرطان غالبا ينشأ من شرب الدخان. وإذا ثبت أنه مضر بالبدن وقد ثبت ذلك ولا منازع في ذلك، وهو حينئذ محرم بالإجماع. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان وما اشتمل عليه ليس ملكا له، بدنك ليس ملكا لك، فلا يجوز له عقلا لا عقلا ولا شرعا أن يتصرف في بدنه إلا بما أذن الله فيه شرعا. أنت عبد لله، لا يجوز لك أن تستعمل ما يضرك. الدليل الرابع أنه مضر بالمال بلا فائدة، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، ونهى أيضا عن التبذير. ومن المعلوم أن شارب الدخان ينفق على شربه أسبوعيا قسطا من ماله، فكيف بمجموع ذلك سنويا وليس فيه أي فائدة ومنفعة، بل هو ضرر محض. وإذا ثبت أنه مضر بالمال بلا فائدة وهو من هذا الوجه محرم بالإجماع. فلو أن إنسانا أتلف ماله أو شيئا منه بنار أو غيرها فلا مخالفة في تحريم ذلك، وكذا هنا لا فارق بينهما البتة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وثبتنا على الهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الدليل الخامس على تحريمه أنه ليس من الطيبات، وقد أمر الله أنبياءه عليهم السلام وعباده الصالحين أن يأكلوا من الطيبات. جاء ذلك في 21 آية من آية الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو قيل الإنسان سليم الفطرة ومعتدل المزاج: نحن نحكمك ونطلب منك الجواب، هل الدخان من الطيبات أو من الخبائث؟ فلا شك ولا تردد جوابه الذي يصرح به: لا، بل هو من الخبائث. والشاهد على أنه ليس من الطيبات أن طعمه خبيث ورائحته خبيثة، وغالبا لا تجد شارب خمر متدينا وصاحب سلوك مرضي. ومن الأدلة على أنه ليس من الطيبات أن المساجد من حين وجد شرب الدخان في القرن العاشر الهجري وهي تحرم وتنزه عن شربه فيها، أي في المساجد. ومن المعلوم والمتقرر أن المسلمين شرقا وغربا يأكلون ويشربون في مساجدهم إذا اقتضى الحال، ذلك. أما الدخان فلا، وهذا أعظم برهان وأقطع حجة على أنه الدخان ليس من الطيبات، وإذا لم يكن منها فهو من الخبائث قطعا. ولكن كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والشاعر العربي يقول: يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. اللهم عافنا واعف عنا. فالدخان محرم وخبيث، فلا ينبغي للمسلم، فلا يجوز للمسلم أن يشرب الدخان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب التعزير، وهو التأديب. التعزير هو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قواد فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر. الذي يلعب بذكره ويخرج المني يعذر. قال: وهو واجب. التعزير تأديب العصاة واجب. دليل ذلك الآيات الواردة في وجوب إنكار المنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإمام له أن يعذر العصاة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. والتعزير لغة المنع، واصطلاحا التأديب. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. دليل ذلك حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. رواه الجماعة إلا النسائي رحمهم الله، أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وكثير من العلماء رحمهم الله، فقالوا: لا يزاد في التعزير على 10 جلدات. وترجم البخاري رحمه الله لحديث أبي بردة رضي الله عنه: باب كم التعزير والأدب. وعن أحمد رحمه الله: تجوز الزيادة على 10 جلدات، ولكن لا يبلغ به 40 جلدة، لأنه أدنى حد مقدر، وهو قول أكثر العلماء. والجواب عن حديث أبي بردة رضي الله عنه مذكور في شروح الأحاديث المطولة، وقد أخرج البيهقي رحمه الله في سننه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لا يبلغ في التعزير أدنى الحد، أدنى الحدود 40 صوتا. ومن أحسن الأجوبة جواب ابن القيم رحمه الله، فإنه قال: ما معناه الذي لا يزاد فيه على 10 جلدات؟ هو ضرب الأب لابنه، والزوج لزوجته، والمعلم صبية من أجل التهذيب والتقويم، لا من فعل معصية. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز الزيادة على المقدر، واختار شيخ الإسلام تقي الدين وابن القيم رحمهم الله جواز الزيادة في التعزير على 10 جلدات، والعمل بهذا القول أولى للنصوص الواردة في هذا الباب. فباب التعزير واسع، وترتيبه على حسب الجرائم والجنايات وما يترتب عليها من مفاسد ومن محاسن الدين ومصالح المجتمعات البشرية، تأديب المجرمين وإرهاب المعتدين. والهدف السامي والمقصود الأعظم من التأديب من التأديبات الشرعية هو الصلاح والإصلاح للفرد والمجتمع، وبالتأديب أيضا صلاح المعتدي والجاني. وأحكام شريعتنا الإسلامية حكيمة ومقاصدها جليلة. ومن حكم ومن حكم على الجاني أو غيره بحكم يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاغوت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن الأجبة عن حديث أبي بردة رضي الله عنه الذي لا يزاد فيه على 10 جلدات، مثل ضرب الرجل امرأته وعبده وأجيره وتلميذه للتهذيب والتقويم كما تقدم. قوله ومن استمنى بيده لغير حاجة عذر، الذي يلعب بذكره ويخرج المني هذا يعذر. استدل بعض الأصحاب على كونه معصية بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالله تعالى لم يبح إلا الزوجة أو المملوك. قلت قد روى وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الاستمناء فقال نائك نفسه، الذي يلعب بذكره ناك نفسه. هذا منكر وهذا يجب على المسلم اجتنابه. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني أعبث بذكري حتى أنزل، قال أف، يعني كلمة زجل، نكاح الأمة خير منه، إذا تزوجت أما مملوكة خير من أن تلعب بذكري وهو خير من الزنا. ودليل جوازه للحاجة ما قاله الحسن رحمه الله في الرجل يستمني، قال كانوا يفعلونه في المغازي، يعني إذا خاف على نفسه من الزنا. وعن العلاء بن زياد مثل ذلك. وقال مجاهد كل من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يسعفون بذلك. وقال الشيخ أيضا رحمه الله والتعذير لا يختص بنوع معين، فليرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وقول كثير من العلماء. فائدة جليلة حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا أقيل ذوي الهيئات أثراتهم، يعني إذا كان إنسان عليه سيما الخير وهو محافظ على الخير إذا وقع في خطيئة يعفى عنه لأنه ليس من المفسدين. أقيل ذوي الهيئات أثراتهم، وفي رواية زلاتهم. أورده في التلخيص من طرق حكم على جميعها بالضعف وعلى تقدير ثبوته. وقد نقل البيهقي رحمه الله عن الشافعي قال ذوي الهيئات الذين يقالون أثراتهم هم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. وقال في التلخيص وقال الماوردي رحمه الله في عثراتهم وجهان، أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع. ورجح ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الوجه الأول، وهو أن الذي يقال هو على فعل الصغائر دون الكبائر، فعلى المسلم أن يحذر المعاصي ويتوب إلى الله جل جلاله.